التطبيق من قواعد التفسير في نظام استعمال لفظي للقرآن، ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة أحد أبعادها الخطيرة التي مرت بنا أمس عبر بيان بعض الروايات، تفيد أن كل آية من آيات القرآن الكريم مهما كانت فهي ذات صلة بكل إنسان إنسان، بكل فرد فرد، في كل حالة من حالاته، في كل يوم من أيامه. وهذا يعني أن القرآن قرآن، يعني جامعية القرآن أمر عظيم، أمر عظيم ومهول لأهل البرزخ في البرزخ، ولأهل الآخرة في الآخرة، ولأهل الدنيا في الدنيا. مقتضى هذا البيان في الروايات، كل آية حيويتها ليست فقط أنها مفعلة في هذا العصر، بل مفعلة لكل واحد واحد من أهل هذا العصر، وهذا أمر عظيم جدا. وكما مر بنا بيان العلامة الطبرائي في الميزان أو غيرهم من أعلام المفسرين لا يؤمنون لنا هذا الأمر. لنخوض اليوم في بداية المعنى الذي نريد أن نحل نستوحيه أو نستشفه أو نستنبطه من بيان الآيات والروايات بمعنى قاعدة الجري، ولا نضيقها في الجري والتطبيق، في التطبيق فقط، هي قاعدة الجري سواء كانت تطبيقي تطبيقا أو غير تطبيق، أصلا لا تنحصر قاعدة الجري في التطبيق. لنبدأ على حال بذكر معلم معلم، محور محور، نقطة نقطة من نقاط ماذا؟ هذه القاعدة. النقطة الأولى التي يجب أن نركز عليها بشكل بعد دقيق، من الأسباب هي ترتبط بأن قاعدة الجار منحصرة في التطبيق أو غير منحصرة في التطبيق. النقطة الأولى، أولا إخراج مرحلة التطبيق عن عالم الدلالة بقول مطلق، إبعاد عالم التطبيق عن عالم الدلالة تماما، مبعده، هذا أمر فيه نقض إبرام وفيه تجاذب آراء في مدى تجاذب آراء. هذا محور مهم دعونا نخوض فيه. لتوضيح هذا المحور، إن عالم البيان وعالم الدلالة لعلمكم كلما تتكدس وتتركز وتتكاثر جهود البشر فيه، كلما يزداد انكشاف أبعاد فيه جديدة في البيان، في البيان بما يشمل كل علوم اللغة والأدب. الآن الفلسفات الألسنية يسمعون بها الفلسفات الحديثة، وأنت شطر غاطر منها مقتبس من بحوث البلاغة في اللغة العربية أو بحوث الفلسفة الإسلامية بالحاضر الدلالة أو بحوث أصول الفقه على الحال. على أي تقدير هذا الرقي الفلسفي الآن عند الغرب حيث رأوا وقيد الصلة عظيمة بين إدراك العقل والمخ البشري مع البيان. أصل أطروحة الفلسفة الألسنية أو الفلسفات الألسنية قائم على هذا المطلب. أي مطلب؟ أنهم وجدوا صلة وطيدة بين المخ والعقل والتعقل والإدراك البشري والبيان الذي يتعاطاه بلسانه. وجدوا وطيدة. هذا صحيح؟ هذه الحقيقة كشف عنها القرآن، كشف عنها الوحي الإلهي. المسلمون لا سيما من في مدرسة أهل البيت لا زالوا أصلا يؤكدون على هذه الخطورة التي الآن للتو في القرن الأخير اكتشفها الغرب. فلسفات الألسنية، كيف اللسان والبيان يصنع إنسان، يصنع معتقد، يصنع رؤية. هذا الذي يبينون معظم الأرض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بداية كان مستهل عالم الخلقة، هكذا يرسمه لنا الباري. الخالق ثم القرآن، تعليم القرآن ثم خلقة الإنسان ثم البيان. فإنما أول كمال أولي للإنسان هو ماذا؟ البيان. مثل ما تقول الإنسان ناطق تقول الإنسان ذو بيان. علم البيان علوم وكنوز معارف فيه لا تحصى. ليش ذكرت هذه المقدمة معترضة لبحثنا؟ ليش لماذا ذكرته؟ ذكرت لأخي أقول للأخوة لا تتبنوا أن ما أنجز في علوم اللغة هو كل شيء. ما أنجز في علم الأصول هو كل شيء، لا، في بحث الألفاظ. فنأخذ أرسال مكلمات ولا نواصل التحريات والتحقيقات قدما للأمام. هذا غير يعني عذر غير مقبول منا. البيان فيه من الأسرار على كل والخفايا لا تحصى، وكلما أنجز الاكتشافي يبقى الشيء القليل ولا بد من مواصلة الدرب في ذلك. هذه المقدمة ذكرت لها المطلب. هنا نأتي الآن عندما يذكر أنك هنرجع إلى المحور لكن فيه عندما يقال أن نعم عندما يقال بأن عالم الدلالة اللفظ والمعنى الاستعمالي ثم المعنى التفهيمي ثم المعنى الجدي ثم تأتي مرحلة التطبيق، فمرحلة التطبيق خارج عن عالم الدلالة. دعونا نحاكم صدق هذه المسلمة العلمية، كأنما الآن صارت مسلمة علمية. دعونا نفحص عن أن هذه المسلمة العلمية ربما شهور لا أصل لها أصل أو غير صحيحة. محور مهم، يعني عالم التطبيق يمكن أن يفهم عن عالم الدلالة أو لا، لأنه نظرية العلامة الطبراني أو من الطبراء أو الفيرتاشين أو كثير على كل من أعلام المفكرين حتى من الفريقين هذه مقدمة أو قاعدة اتخذوها مفروغ منها، أن مرحلة التطبيق خارجة عن عالم ماذا؟ الدلالة، خارجة عن مرحلة الاستعمال. ودعونا نتعرف على هالمطلب، شو سليم سليم أو أن فيه ما فيه، بحث مهم من هالجهة. لأجل بدء الخوف على المطلب أذكر لكم مبحث أنتم مأنوسين به، يكون الانطلاق منه أسهل. لاحظوا الميرزا القمي صاحب القوانين رحمة الله عليه، وجماعة من أصوليين أصول الفقه عندهم حول الخطاب القرآني، وهذا مبحث مهم، أو الخطاب النبوي أو الخطاب من المعصومين. هل الخطاب القرآني في القرآن مخصوص بمن؟ مخصوص بالمشافه أو يشمل الغائبين؟ فمن ذا المنفى؟ الخطاب القرآني هل هو خاص بمن كانوا أحياء متواجدين حين نزول القرآن مشافهين؟ لا طبعا مشافهين بعد أضيق دائرهم، أضيق دائرة حتى من الموجودين المعاصرين. مشافهين يعني حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضر في مجلسه، هذا مشافه. أما الغائبين لا، يعني من لم يكن حاضر في ذلك المجلس الذي قرأ وتلي فيه القرآن من الفم الشريف لسيد الأنبياء، مشافهين. ولا يشمل الغائبين من الأحياء فضلا عن المعدومين في الأجيال اللاحقة. عندنا ثلاث دوائر: دائرة مشافهين، دائرة غائبين، دائرة من؟ معدومين، عن الأجيال اللاحقة المستقبلة. هذا مبحث حساس، ويترتب عليه عند الميزة القمي ماذا؟ يترتب عليه عند الميزة القمي أن حجية الظهور، يعني من يستطيع أن يستظهر يستنطق القرآن الكريم؟ من الذي يستطيع أن يستنطق القرآن الكريم؟ هل يستطيع أن يستنطق القرآن الكريم المشافهين أو أعم المشافهين والغائبين، أو أعم المشافهين والغائبين والمعلومين؟ هذا المبحث ميرزا القمي صاحب القوانين رحمة الله عليه وكتاب مجيد سليم، للأسف ما طبع طبع حروفية الآن، طبعة جديدة، لا أقصد كل حتى الحجر، إيه إن شاء الله تحقيق من يطبع كل كامل. هذا فيه طبعا درر من التحقيقات. أحد المشايخ يدرس دكتوراه، هو رجل دين طالب علم لكن عنده تخصص أكاديمي، ويدرس الألسنيات، فلسفة الألسنيات، فيراجعني بين فترة وأخرى حول بعض النظريات المطالب، يصير تجاد الحديث حوار كذا، فذكرني أنه أستاذي أي الفيلسوف الشهير الإنجليزي البريطاني ذو تسليط الآن الدولي، صاحب مدرسة في فلسفة الألسنيات، عنده نظرية بديعة في بحوث البيان واللسان وكذا، لا بأس. ما هي؟ قال كيف 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 مثل هذه كيف 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 مسروقة تماما من كتاب القوانين. قال بالله عليك موجودة، مثل بحذافيرها، حذو القذلة بالقذافة، أصبرت الفصل المذكور في القرآن.
وقلت لها في أكثر تطور من هذه النظرية موجودة في كتاب الفصول معاصر للقوانين بعد القوانين ألف طور هذه النظرية تطويرها أخر مقصود على طبعا كتبنا الحجرية مشروعنا موجودة عدم بناتهم مترجمة بعد لعلمكم عندهم مقصود على حال في الاكتراث بقيمة التراث هم يفننون هذا الأمر فعلى حال لاحظوا هذا المبحث عند الميزة القرنية هو مبحث في الألسنيات في الخطاب القرآني في أجية الظهور عند هذا المبحث أثار الميزة القرنية أنه هل خطاب القرآن مخصوص للمشابهين أو يعم الغائبين أي دائرة ثانية أو يعم المعدومين لهذا المبحث هو مبحث تفسيري بعدها هذا المبحث نفسه مبحث تفسيري وليه صلة بعد طبعا بالقاعدة التي نحن فيها يقول يعني ميزة القمي أنه مفروغ من شوف هذا المبحث يريد أن يقول أنه مفروغ من أن حجية الظهور مخصوصة بالمخاطب غير المخاطب يتأمل في حجية الظهور والاستظهار تفكيرا وتبيانا هذا مبحث طبعا لابد أن نتعرض له في وقت أن القرآن المخاطب في القرآن بكل القرآن كل البشر أو المخاطب في القرآن طبقات القرآن إنما يعرف القرآن من خوطب به دم في بياناته البيت تركيز على هذا المطلب إنما يعرف القرآن من خوطب به فيقع الكلام عن أنه من خوطب بالقرآن من خوطب بالقرآن تعيين مخاطب القرآن هو مهم طبعا وإن كان هذا البحث أيضا موجود عند الأعلام لنفترض أن المخاطب بالقرآن المشافهين أو الغائبين أو جيل معين ولكن من قال أن حجية ظهور القرآن مخصوصة بالمخاطبين لا سيما مع قاعدة الجري والتطبيق التي نحن فيها قاعدة الجري والتطبيق مر بنا معداها ماذا معداها أنه لو خوطب بالآية مخاطب لا تظنن أن الآية مخصوصة بهذا المخاطب بل هي تجري جري الشمس والقمر والليل والنهار هكذا شوف انظر كيف ترابط صلة هذا البحث قاعدة الجري مع هذا المبحث لهذا مبحث أصولي وفقهي وقانوني شائك وخطير وحساس يؤثر على مصادر معرفة الدين مصادر معرفة الدين من هو المخاطب بالقرآن ثم إذا عينا من هو المخاطب بالقرآن هل قاعدة الجري تستوسع لنا ماذا؟ تستوسع لنا حجية ظهور القرآن أي تستوسع توسع لنا قدرة المعرفة على مرام الآيات وصلة الآيات بكل البشر حتى الذين لم يخاطبوا بحث مترابط متداخل في الحقيقة صلة هذا البحث أكثر بعد دعونا نخوض فيه
لاحظ المخاطب بالدقة، المخاطب بالدقة يقع في أي مرحلة؟ إذا دقق، المخاطب بالدقة يقع في مرحلة التطبيق. أيضا المخاطب يقع في مرحلة التطبيق، لأن المعادلة المذكورة في الآية القرآنية خوطب بها أفضل شخص أو أشخاص أو جماعة أو أمة أو جيل معين مخاطب. إذن على وفق نظرية قاعدة الجري والتطبيق عند تفسير العلامة الطباطبائي وما شابه ذلك، يكون هذا المخاطب ماذا؟ هذا محل تطبيق. يكون محل تطبيق، وقاعدة الجري لا تحصر ولا تقصر، بل توسع المفاد القرآني في الآية والسورة إلى من هو غيره. جيد. إذن لاحظ كيف هذا المبنى أو دي كتبت المسألة اللي أشرنا إليها، أن المخاطب في القرآن من هو؟ المشافة أو يعم الغائب أو يعم دائرة أوسع، وهو من؟ المعدومين. المخاطب مرحلة التطبيق له جور ودخالة في ظهور واستحصال معنى ماذا؟ معنى الآيات. يعني مرحلة التطبيق وطيبة الصلة بعالم الدلالة، بتكوين وبناء الظهور أي عالم الدلالة. هذه الصلة أردتنا به بداية حديث أصل إليها. إذن هذا المبحث الأصولي الذي قديم في المعرفة الدينية وفي مصادر العلوم الدينية ومصادر الدين الوحي الكتاب والسنة، هذا المبحث يؤكد لنا أن مرحلة التطبيق لها دخالة مهمة حساسة في نفس عالم تكوين إطار الدلالة والمدلول. تطبيق الظهور. إذن كيف نقبل ونسلم وندعم بأن عالم التطبيق خارج نائي بعيد عن عالم الدلالة؟ أول كلام، بل مقتضى كلماتهم، دوما أوصل أخرى، مقتضى كلماتهم أنه وهو طيب الصلة بعالم الدلالة. دوما أوصل أخرى على هذا المنهج، لا يغتر الباحث بتصريحات علماء فن من العلوم من أي علم، قد تكون تصريحاتهم وبلوراتهم شيء ومشيهم العلمي وارتكازاتهم العلمية في وادي آخر. هذا منهج مهم طبعا في سواء في علم التفسير الآن أو في علوم أخرى دينية أو غير دينية. من الخطأ الإنسان أن يغتر بتصريحات و شعارات علمية يطلقها علماء عين معين، تغر الإنسان وتخدعه. لما؟ لأنه قد لا يكون تلك البلورة وتلك العنونة التي أطلقوها أو بنوها لا تكون مفيدة بالدقة لما ارتكز عندهم، والارتكازات الموجودة عند علماء أي عين معين أسدد صوابا وصحة. الارتكازات عبارة عن التقاط معلومات وسيعة وبرمجتها، وعلى هذا المبحث يشير لصاحب الحصول. شوف هاي بحث الأسنية، هذا
هذا المبحث نفسه هذا النقطة المنهجية يشير لها صاحب الفصول حتى كتاب الفصول الأطباء ما طبعنا. الآن كثير من المثقفين يتعطشون لفلسفة الألسنية الغربية فلن. يا ليس كتب الأصول هاي الموجودة هي كتب الرعاة الألسنية فالاسم جديد براق وهو نفس المطالب نفس المطالب يا ليس هذه دعونا حتى نكتب أصول الفقه فلسفة الألسنية تحتها يعني حقيقة هي هذه المبحث نفسها كي يعي الأخوة في الخطاب المعاصر أن حقيقة المبحث أين هي أين مصادره عاد الناس على المبحث جزاه الله خير جزاء صاحب الفصول عنده المبحث في الثلث الأخير من كتاب الفصول أنه هل يجب أن يلتفت إلى المشي الارتكاز الإجمالي لعلماء علم معين أو التصريحات التفصيلية على فضل وللحديث تتمة وصلوا على محمد وعلى آله.